الجامعة الافتراضية السورية، مقرر التشريع البيئي، تأليف الدكتور عمار التركاوي والدكتور محمد سامر عاشور. يغطي هذا التسجيل الجزء الثانية من الوحدة التعليمية الثانية بعنوان قانون حماية البيئة ومصادره، من الصفحة 47 حتى الصفحة 54. تقدمت مبادرة ضوء بصوت أميمة الحواصلي. خصائص قانون حماية البيئة: إذا كان قانون حماية البيئة فرعاً من العلوم القانونية ينظم نوعاً معيناً من علاقات الإنسان، وهي علاقاته بالبيئة التي يعيش فيها، إلا أن له خصائص تميزه عن غيره، وهي خصائص تستند إلى خطورة موضوعه وطبيعته، وهو حماية البيئة، الذي يؤدي التهاون في تنظيمه إلى اختلال التوازن الطبيعي بين عناصر البيئة ومكوناتها، وتدمير النظم الإيكولوجية كافة، بما يهدد في النهاية وجود الإنسان وسائر المخلوقات على كوكب الأرض. وسنقوم بدراسة هذه الخصائص من خلال ما يلي: حداثة نشأة قانون حماية البيئة. إن التعدي على البيئة ونظمها الطبيعية قديم في عمر الزمن، ولا أدل على ذلك أن تلوث الهواء وجد منذ عرف القدماء النار وأشعلها في الأخشاب، وتصاعدت منها جزيئات الكربون غير المحترقة والدخان والغازات الأخرى. وقد استند البعض إلى تلك الحقائق التاريخية وقرر أن مبادئ القانون البيئي قد ولدت منذ وقت بعيد، ويمكن اعتبار أوائل القرن 19 بداية لذلك، فقد بدأ الاهتمام بتنظيم مجاري المياه والأنهار والبحيرات الدولية، خصوصا مع إبرام معاهدة باريس عام 1814 التي تضع المبادئ التي تحكم تنظيم استخدام مياه نهر الراين بين الدول التي يمر بها. ومنذ عام 1815 أبرمت العديد من الاتفاقيات المنظمة لحقوق الصيد والرقابة الملاحية في الأنهار الدولية ومناطق المياه العذبة الحدودية. ولكن ميلاد هذا القانون من الناحية الواقعية يرجع إلى مشارف النصف الثاني من القرن العشرين، وتمثل ذلك في إبرام عدد من الاتفاقيات الدولية، ومنها اتفاقية لندن لعام 1954 الخاصة بمنع تلوث مياه البحار بالبترول، واتفاقية جنيف للحماية من الإشعاع الذري لعام 1960، وكذلك اتفاقية موسكو لعام 1963 الخاصة بخطر تجارب الأسلحة النووية في الفضاء الخارجي أو تحت الماء أو في أعالي البحار، غير أن تلك المحاولات كانت محدودة الفعالية نظراً لكونها نسبية الأثر من حيث قلة عدد الدول المنضمة إليها، بالإضافة إلى عدم وضوح الالتزامات التي تقررها وعدم كفايتها من الناحية القانونية. ويمكن القول إن الفقه القانوني لم ينتبه إلى مشكلات حماية البيئة إلا بعدما دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى مؤتمر ستوكهولم بالسويد عام 1972 لمناقشة الأخطار المحدقة ببيئة الإنسان. وقد تمخض عن هذا المؤتمر كما أشرنا مجموعة مهمة من المبادئ والتوصيات تضمنها إعلان ستوكهولم لعام 1972. هذه المبادئ والتوصيات كانت ولا تزال نبراساً ومرشداً، وقد شكلت الذخيرة التي اتخذ منها قانون حماية البيئة لبناته الأولى. قانون حماية البيئة ذو طابع فني. من الخصائص المميزة لقانون حماية البيئة أن قواعده ذات طابع فني في صياغتها، فهي تحاول المزاوجة بين الأفكار القانونية والحقائق العلمية البحتة المتعلقة بالبيئة، وذلك في رسم السلوك الذي ينبغي التزامه في التعامل مع عناصر البيئة والأنظمة الإيكولوجية، من حيث مواصفاته والحدود التي يمارس فيها وحكم الخروج عليها. والجانب الفني في هذا القانون نلمسه في أن قواعده لا ترمي فقط إلى الحفاظ على البيئة، بل إلى وضع بعض القيود الفنية على القواعد القانونية التي تقرها فروع قانونية أخرى. فعلى سبيل المثال، فإن القاعدة القانونية التي تقرر أن أعالي البحار مفتوحة لكل الدول ساحلية كانت أو غير ساحلية، ولكل دولة أن تمارس فيها حرية الملاحة وحرية التحليق وحرية وضع الكابلات وخطوط الأنابيب وإقامة الجزر والمنشآت الصناعية وحرية صيد الأسماك والبحث العلمي، وذلك وفقاً للمادة 2 من اتفاقية جنيف لأعالي البحار لعام 1958 والمادة 87 من قانون البحار الجديد لعام 1982. وهنا يأتي قانون حماية البيئة ليضع الحدود والقيود على ممارسة تلك الحرية، ويقرر أن هناك التزاماً على الدول بالحفاظ على البيئة البحرية لأعالي البحار من التلوث، وإلا تحملت تبعية المسؤولية عن ذلك. والجانب الفني في قانون حماية البيئة نلمسه في كيفية تنفيذ وإعمال أحكام قواعده، فإذا أدركنا أن غالب قواعد هذا القانون قواعد اتفاقية مصدرها معاهدات أو اتفاقيات مبرمة بين الدول بشأن الحفاظ على البيئة، فإن تنفيذ تلك القواعد متروك من ناحية لكل دولة على حدة، فالدولة هي صانعة القانون المخاطبة به والمنفذة له، ومن ناحية أخرى فإن كل دولة رقيبة على غيرها في هذا التنفيذ. وإذا كانت هناك جوانب علمية فنية خاصة بالبيئة كنوعية الملوثات ومركباتها العضوية وغيرها من المعلومات الكيميائية والفيزيائية، وهو ما يجب على القواعد القانونية استيعابها، فإن الجهات والأجهزة المختصة بشؤون البيئة في كل دولة ولدى المنظمات الدولية المعنية سوف تسهم في جلاء العديد من تلك الجوانب. قانون حماية البيئة ذو طابع تنظيمي آمر. البيئة هي الوسط الذي يعيش فيه الإنسان، وكل ما يؤدي إلى تغيير تركيبها الطبيعي الذي فطرها الله عليه يعرض حياة الإنسان وغيره من الكائنات للخطر. ويهدف وضع القانون من تدخله تنظيم علاقة الإنسان بالبيئة إلى الحفاظ على الحياة على سطح الأرض، وحتى يستطيع تحقيق هذا الهدف فقد أسبغ على قواعد قانون حماية البيئة طابعاً آمراً. وذلك الطابع الآمر لقواعد قانون حماية البيئة يختلف عن غيره من القواعد الآمرة الأخرى اختلافاً تبرره الرغبة في إدراك الهدف الذي من أجله اكتسبت هذه القواعد ذلك الطابع الآمر. ويتمثل هذا الاختلاف في أن هناك جزاء مدنياً وآخر جنائياً يترتب على مخالفة قواعد حماية البيئة، وتتكفل قواعد القانون الداخلي في كل دولة بتنظيم المسؤولية والتعويض عن الأضرار البيئية مراعية في ذلك أحكام الاتفاقيات الدولية. فعلى سبيل المثال لو نظرنا إلى قانون البيئة المصري رقم 4 لعام 1994 نجد أنه ينص على مجموعة من العقوبات تفرض بحق المخالفين لأحكامه، فالمادة 85 منه تعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10,000 جنيه ولا تزيد عن 20,000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد 30، 31 و 33 من القانون، وهذه المواد تتعلق بإدارة النفايات الخطرة وإنتاج أو تداول المواد الخطرة. كما أن المادة 90 من ذات القانون تعاقب بغرامة لا تقل عن 150,000 جنيه ولا تزيد عن 500,000 جنيه بحق من يصرف الزيت أو المواد الضارة في البحر الإقليمي أو لا يلتزم بمعالجة ما يتم صرفه من نفايات ومواد ملوثة أو عدم استخدام الوسائل الآمنة التي لا يترتب عليها الإضرار بالبيئة المائية أو الذي يقوم بإلقاء أي مواد أخرى ملوثة للبيئة. ولو نظرنا إلى قانون البيئة السوري رقم 50 لعام 2002 المعدل بالقانون رقم 17 لعام 2004 نرى أن المادة 27 منه تفرض على أصحاب المصانع والمنشآت والورش والنشاطات التي تطلق انبعاثات ملوثة للبيئة تركيب أجهزة عليها لمنع انتشار تلك الملوثات منها والتحكم في الجزيئات الصلبة قبل انبعاثها من المصنع أو المنشأة أو الورشة في الجو إلى الحد المسموح به بموجب التعليمات التي يصدرها مجلس حماية البيئة لهذه الغاية. وكل من يخالف هذه الالتزامات فلوزير البيئة أن يحيل المخالفة إلى القضاء وللمحكمة إصدار القرار بإغلاق الأماكن المذكورة والحكم على المخالف بالحبس لمدة لا تزيد عن شهر وبغرامة من 10,000 ليرة سورية إلى 50,000 ليرة سورية وإلزامه بإزالة المخالفة خلال المدة التي تحددها له وتغريمه مبلغاً من 5,000 ليرة سورية إلى 10,000 ليرة سورية عن كل يوم يتخلف فيه عن إزالة المخالفة بعد المدة المحددة لإزالتها. كذلك فإن المادة 30 من قانون البيئة السوري رقم 50 لعام 2002 تعاقب كل من ساهم أو ساعد في عبور النفايات النووية أو المشعة إلى الجمهورية العربية السورية بالاعتقال المؤقت 5 سنوات على الأقل وبالغرامة من 3,000,000 ليرة سورية إلى 10,000,000 ليرة سورية وتقضي بعقوبة الإعدام إذا أدخل هذه النفايات بقصد إلقائها أو دفنها أو إغراقها أو إحراقها أو تخزينها في الجمهورية العربية السورية. ومن القوانين السورية التي ركزت على هذا الموضوع القانون رقم 49 لعام 2004 المتعلق بشؤون النظافة العامة والمحافظة على المظهر الجمالي، حيث نصت المواد 38 و50 على العقوبات التي تفرض بحق المخالفين لأحكام هذا القانون، وهذه العقوبات تتضمن الحبس والغرامة. وبالنسبة لقانون الحراج الصادر عام 2007، نجد المادة 46 منه تعاقب بالحبس من سنة إلى 3 سنوات من تسبب بنشوب حريق في الحراج أو الأراضي الحراجية أو مناطق الوقاية من دون قصد نتيجة إهمال أو قلة احتراز أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة النافذة. كذلك فإن هذا القانون يعاقب بالحبس حتى 6 أشهر والغرامة من 500 إلى 5000 ليرة سورية من يقدم على دخول إحدى المحميات الحراجية خلافاً للتعليمات المحددة لذلك، وتكون العقوبة الحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات وغرامة تعادل مثلي قيمة الضرر على ألا تقل عن 10000 ليرة سورية إذا أدى الدخول إلى المحمية أو التواجد بقربها إلى إلحاق أي ضرر بها أو بالنباتات أو الحيوانات الموجودة فيها. مادة 53 فقرة ألف وفقرة جيم. والمادة 57 فقرة ألف تلزم كل من أحدث ضرراً مادياً في حراج الدولة دفع تعويض عنه، ولا يقتصر الأمر على القانون البيئي الداخلي بل أيضاً القانون الدولي، فالمادة 235 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 تنص على أن 1- الدولة مسؤولة عن الوفاء بالتزاماتها الدولية المتعلقة بحماية البيئة البحرية والحفاظ عليها، وهي مسؤولة وفقاً للقانون الدولي. 2- تكفل الدول أن يكون الرجوع إلى القضاء متاحاً وفقاً لنظومها القانونية من أجل الحصول السريع على تعويض كاف أو على أي ترضية أخرى فيما يتعلق بالضرر الناتج عن تلوث البيئة البحرية الذي يسببه الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون الخاضعون لولايتها، كما نصت المادة 12 من اتفاقية برشلونة لحماية البحر الأبيض المتوسط من التلوث لعام 1976 على أن تتعهد الأطراف المتعاقدة بالتعاون في أقرب وقت ممكن في صياغة وإقرار الإجراءات المناسبة المتعلقة بتحديد المسؤولية القانونية والتعويض عن الأضرار الناجمة عن تلوث البيئة البحرية بسبب خرق أحكام هذه الاتفاقية والبروتوكولات المعمول بها. ونشير هنا إلى أن الطابع الإلزامي الآمر لقانون حماية البيئة تبرره طبيعة المصلحة التي يحميها هذا القانون، فهي مصلحة مشتركة، وبالتالي على الجميع العمل بشكل حثيث على حمايتها عن طريق الاستعمال المعتدل والمفيد لموارد البيئة لصالح الأجيال الحاضرة والمستقبلة، وهذا الأمر لا يقتصر على النطاق الداخلي لكل دولة وإنما يتجاوزه إلى ضرورة تعاون جميع الدول والعمل على تطوير القانون الدولي للبيئة، خصوصاً فيما يتعلق بقواعد المسؤولية الدولية وتعويض ضحايا التلوث والأضرار البيئية المختلفة، ويمكن أن يتم ذلك على أساس دخول الدول في اتفاقيات دولية عالمية وأقليمية سواء متعددة الأطراف أو ثنائية، كما ورد النص على ذلك في مبادئ مؤتمر ستوكهولم لعام 1972. قانون حماية البيئة ذو طابع دولي. إذا كانت مشكلات حماية البيئة تهم المجتمع الوطني لكل دولة ويسعى المشرع الداخلي إلى وضع القواعد القانونية لحل هذه المشكلات، إلا أن المجتمع الدولي لا يتجاهل تلك الأخيرة فقد اهتم بها ونبه إلى خطورتها وعمل على الوقاية منها ووضع الحلول لها إلى حد طبع قواعد حماية البيئة بطابع دولي ظاهر، وهذا الطابع الدولي يجد أساسه في عدة أمور. أولاً، طبيعة النشاط الذي يؤثر سلباً على البيئة، فالملاحظ أن غالبية الأنشطة التي تشكل تعدياً على البيئة تمتد آثارها الضارة عبر حدود الدول وتتجاوزها، فالملوثات لا تحترم الحدود السياسية ولا تحتاج إلى جواز سفر أو تأشيرة مرور وتمتد آثارها المدمرة إلى العديد من الدول، لا فرق بين دولة متقدمة وأخرى نامية. فالأمطار الحمضية مثلاً والتي لها آثار خطيرة على صحة الإنسان والمزروعات والأبنية والآثار وكائنات البيئة المائية تجد مكوناتها من أكسيد النيتروجين والكبريت في الأنشطة الصناعية بالولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا الغربية، وتتفاعل مع بخار الماء المنبعث من المحيط الأطلسي وبحر البلطيق لتهطل على الدول الإسكندنافية. ومن الأمثلة الشهيرة على التلوث بعيد المدى ما حدث بعد انفجار تشيرنوبيل عام 1986 من انتشار للإشعاع الذري إلى مناطق بعيدة، وكذلك ما حدث بعد إصابة مفاعل يوكوشيما في اليابان أثناء تعرضه لموجات المد البحري أي تسونامي في آذار عام 2011، حيث انتقل الإشعاع إلى مناطق بعيدة ولوث مياه البحر والمزروعات والتربة وألحق ضرراً كبيراً بالكائنات البحرية، وربما يلحق أضراراً صحية لا تظهر آثارها على المدى القريب. ثانياً، طبيعة من يمارس النشاط الذي يؤثر سلباً على البيئة، ذلك أنه إذا كان الأفراد العاديون يمارسون أنشطة تضر بالبيئة وهم المخاطبون في كثير من الأحيان بقواعد قانون حماية البيئة، إلا أن أكثر وأخطر أنواع تلوث البيئة تأتيها الدول كأشخاص القانون الدولي أو أشخاص يعملون باسمها وتنسب أنشطتهم إليها. فالتجارب أو التفجيرات النووية التي تقوم بها بعض الدول في الجو أو في قيعان البحار والمحيطات، وكذلك محطات توليد الطاقة والتي تنبعث منها أدخنة وغازات ضارة بالبيئة، وما تقوم به بعض الدول النامية من إزالة للغابات وما يترتب عليه من تصحر وتخريب للبيئة الأرضية، وتدخل أشخاص القانون الدولي في الأنشطة البيئية الضارة، جعلنا نتكلم عن المسؤولية الدولية عن الأضرار البيئية بما تثيره من مسائل وقضايا تحتاج دائما إلى وضع الحلول المناسبة لها. ثالثاً، طبيعة المصلحة التي تحميها قواعد قانون البيئة. فمن الملاحظ أن تلك المصلحة هي بالدرجة الأولى مصلحة مشتركة ينبغي على جميع الدول العمل على حمايتها، فالأمر يتعلق بتراث مشترك للإنسانية فينبغي تضافر الجهود الدولية للحفاظ عليه. وكما قرر المبدأ 18 من مجموعة المبادئ التي تبناها مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة بستوكهولم عام 1972، فإن العلم والتكنولوجيا كجزء من مساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ينبغي تطبيقها من أجل تشخيص وتفادي ورقابة المخاطر البيئية وحل المشكلات البيئية ولخير التراث المشترك للإنسانية. وتلك الطبيعة للمصلحة محل الحماية، وقد عكست آثارها على طبيعة القواعد القانونية التي تكفل الحفاظ على البيئة. فالغالب من تلك القواعد هي قواعد اتفاقية عملت الدول من خلال الاتفاقيات الجماعية أو الثنائية على وضعها باعتبارها الأنسب، ليس فقط لأن الأخطار التي تهدد البيئة عالمية الأثر والمضار، بل أيضاً لأن فعالية وسائل الحفاظ على البيئة تقتضي تنسيق سياسة دولية موحدة في مجال وضع القواعد والأنظمة الحمائية للبيئة. وانطلاقاً من ذلك، فقد أبرمت العديد من الاتفاقيات الدولية لحماية البيئة في مختلف قطاعاتها المائية والجوية والبرية كما سنرى لاحقاً. نهاية التسجيل.